بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سعادتي يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن كنت محزونا فما لك ترقد هلا بكيت لمن بكى محمد هلا بكيت على الحسين وصحبه إن البكاء لمثلهم هو محمد ولقد بكته في السماء ملائك زهر كرام راكعون وسجدوا أنسيت إذ سارت إليه كتائب فيها ابن سعد والطغاة الجحدوا فسقوه من جرع الحتوف بمشهد كثر العداة به وقل المسعد كيف القرار وفي السبايا زينب تدعو بحرقة قلبها يا أحمد هذا حسين بالسيوف مقطع متخضب بدمائه أي مستشهد عار بلا ثوب صريع في الثرى أي تحت السنابك والحوافر والطيب بنوك صرعى حوله فوق التراب أي ثلاثة لم يؤيا احد خويا وناصح وحقك ما شفت راحم وناصح وزجر كل ساع يضربني اي والله وناصح لو حاضر يا اخو زينب اي والله يا ابا وناصح وناصح ابد شاما جسر واحد علي يا ابد شاما جسر واحد علي إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. في غزوة بدر ولما اصطف المسلمون عندما قابلهم الكفار والمشركون حيث كان عدد المسلمين قليلا جدا في قبال عدد الكفار والمشركين، المسلمون لم يتجاوز عددهم 313 شخصا بينما الكفار يكسرونهم أضعافا، وهذا العدد هو عدد الأصحاب الخواص للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهو عدد الرسل من الأنبياء، وهو عدد جند طالوت لما اتخذ ملكا للقوم وسار بهم. نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، خذ قبضة من التراب وارمي بها وجوه القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، ناولني قبضة من التراب. أراد أن يجعل مكان لعلي في أول غزوة، فعلي ناوله قبضة من التراب فرماها رسول الله صلى الله عليه وآله بوجوه الأعداء وقال: شاهت الوجوه. في الرواية: ما من رجل من الكفار والمشركين إلا ودخل شيء من هذا التراب في عينيه ومنخريه وفمه. طيب، ثم حصل الاشتباك بين المسلمين وبين الكفار والمشركين، كانت الغلبة للمسلمين، كانت النصرة للمسلمين، مع قلة عددهم مع قلة سلاحهم كانت الغلبة والنصرة للمسلمين. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
لما هذه الرمية بقبضة يدك رميت التراب، مو انت رميت، الله رمى. المسلمون لما رموا السهام مو هم رموا، الله رمى. المسلمون لما رموا الرماح مو هم رموا، الله رمى. ولهذا في الرواية أن المسلم كان يهوي بالسيف إلى نحر الكافر، فقبل أن يصل السيف إلى عنق الكافر يطير رأس الكافر. الملائكة نزلوا معهم يقاتلون. الواحد يرمي السهم قبل أن يصل السهم إلى بدن الكافر والمشرك كان يصاب الكافر، لأن أكو ملائكة. هاي الملائكة رآها المسلمون ورآها الكفار والمشركون. ولهذا يقول أحد الكفار: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق. فالله أراد أن ينصر المسلمين وينعم عليهم ويشجعهم بداية قوية، يعطيهم النصر ويقوي معنوياتهم، ولهذا أنزل الملائكة. فكان الغيب هو المسدد لهم، هم منفذون. وإذا المسلمون قتلوا 70 رجلا من الكفار والمشركين وأسروا الكثير وهرب الباقي، هنا تقول الرواية رجل اسمه أبو اليسر كان ضعيف الجسد وضعيف القوة، أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وآله، وكان العباس جسيما قويا. النبي سأله قال له: أنت ضعيف الجسد وضعيف القوة، كيف أسرت العباس وهو جسيم وقوي؟ قال: يا رسول الله، أعانني عليه رجل. قال: هل تعرف ذلك الرجل؟ قال: لا أراه في المسلمين. قال النبي الأكرم: كان ذلك ملك كريم. الملائكة معهم، ولكن في الرواية أن المسلمين بأجمعهم بمعية الملائكة قتلوا من الكفار 35 رجلا. علي عليه السلام، أو 35 رجلا، علي عليه السلام لوحده قتل منهم 35 رجلا. طيب، إذن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. السؤال هنا، البعض يقول: مولانا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه آمنا بالله، ولد وجاء إلى الدنيا وغاب، ولكن ما الفائدة من وجوده وهو غائب؟ إذا هو قرار يغيب، ليش الله خلى ولادته متقدمة وبعدين يصير نزاع هل ولد أو لم يولد، هل غاب أو ما غاب، ومن اللي التقى به ومن ما التقى به؟ خلي ولادته في آخر الزمان يصل 40 من عمره وبعدين يظهر الأمور كلها تتم. ما هي الفائدة؟ احنا ايش مستفادين من إمام موجود ولكن هو غائب؟ سؤال لطيف جيد. قبل أن أجيب، لابد نحن أن نؤمن بقضية. نحن إذا نعتقد بولادته صلوات الله وسلامه عليه وبغيبته، وأن هذه الغيبة بأمر من الله تبارك وتعالى، ونحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة، من دون حكمة ما يفعل شيء، فإذا هناك حكمة لابد فيها من ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومن غيبته. هاي نقطة أولى نخليها في بالنا ونأتي إلى الجواب. أنا أقول أفرض أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الآن كان موجود وظاهر مو غائب، شنو يكون وضع الإمام؟ الإمام بين أحد وضعين، إما يكون قد استلم حكومة وتكون زمام الأمور بيده وأقام الدولة العادلة، أو يكون لا، حال آبائه وأجداده من الأئمة الطاهرين جاءوا إلى الدنيا وما كانت بأيديهم مقاليد الأمور، ما كانت بأيديهم زمام الأمور. طيب، إذا الإمام الآن موجود وبيده الدولة وأقام الدولة، موجود وظاهر يعني قصدي كان ظاهر وأقام الدولة، ماذا كان يصنع؟ يصنع أولا يقيم الدولة العادلة التي هي أمل الأمم بأجمعها، جيد، بعد ينشر الإسلام على ربوع الأرض، ما من كافر ولا مشرك إلا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بعد يقيم العدل والعدالة بين الناس ويطبق العدالة ويحكم بالعدل بين الناس، هاي ثلاثة أمور. بعد رابعا يقف أمام التيارات المنحرفة دينيا وعقائديا وسلوكيا وأخلاقيا، يقف أمام هذا التحلل والفساد والانحراف الأخلاقي، جيد، هاي أربع أمور. خامسا الإمام لو كان ظاهرا وأقام دولة يقف بوجه الظلم والظالمين، ما يخلي الظالمين يظلمون الناس، يقتلون الأبرياء، ينتهكون الأعراض، يأخذون الأموال، يقضي على الظلم والظالمين، هاي خمسة. ستة، كان يقف إلى جانب المحرومين والملهوفين والفقراء والمعوزين والمحتاجين، هاي ستة. بعد سابعا يجعل الأرض، عبارة أخرى عن جنة ونعيم، الرفاه، النعيم، الاقتصاد، الحياة الطيبة، الحياة الكريمة، الحياة المزدهرة والمتمدنة، إن شاء الله هذا أتحدث عنه، هذه أهم ما يمكن للإمام صلوات الله وسلامه عليه أن ينجز إذا كان ظاهرا وأقام دولته. ولكن كلنا نعلم القضية مو بيد الإمام، ظهور الإمام وإقامة الدولة هذا مؤجل إلى يوم الوقت المعلوم، هذا بيد الله. طيب إذا الآن مو مأذون إلى يقيم الدولة، إذن ظاهر خليه يظهر حيا الله، ماذا سيصنع لو كان ظاهرا؟ رح يصنع ما صنعه آباؤه وأجداده من الأئمة الأطهار. زين خلي نشوف آبائه وأجداده شنو اللي سووه اللي الإمام الآن في غيبته دا يسوي ذاك العمل لو لا؟ أولا الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، الشيء الذي سووه بينوا الشريعة، أحكام الشريعة، الكبريات والكليات من الأحكام والصغريات والفروع والجزئيات، وردوا الشبهات، القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، هذه قضوا عليها ردوها، أسسوا التشريع الإسلامي الصح وبينوا أحكام الإسلام بجزئياتها وأرسوا قواعد للفقهاء والعلماء. هذا العمل الأول الذي قام به الأئمة. الأئمة شنو كانوا يسوون؟ خلينا نشوف حياتهم. ماذا صنع الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسن، الإمام الحسين؟ أنا راح أذكر أهم ما أنجزوا، هذا أولا. ثانيا أرسوا قواعد بيان الجوانب العقائدية في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، في العاد، في المعاد، ما يتفرع من هذه الأمور ومن عقائد ومن قضايا بينوها بأجمعها وبتفصيلاتها، وكل ما هنالك من شبهات من قبل الزنادقة وغير الزنادقة والمنحرفين والمشركين وغير هؤلاء كلها ردوها. هذا العمل الثاني الذي سووه. ثالث، الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، الأئمة كل الأئمة، ترى الآن هذا اللي أقوله طبق على حياة الأئمة، وقفوا أمام الانحرافات، أمام التيارات المنحرفة، منحرفة دينيا عقائديا أخلاقيا، المياعة، الفساد، بما آتاهم الله. الإمام اللي ما عنده دولة، الشيء اللي قدر من خلاله أن يقف أمام هذه الانحرافات للأمة وقف. كل الأئمة الأطهار كان يقارعون الانحراف بكل أشكاله، هاي أربعة. خامسا، رابعا، وقفوا بوجه الظلم والظالمين ونددوا بالحكومات الظالمة دائما وأبدا. الأئمة الأطهار ما كانوا على وئام مع الحكومات الظالمة، هم بصوب والحكومات بصوب، ينددون بهم بين الحين والآخر، مرة ينصحونهم ومرة يهجمون عليهم، وهكذا كان يقفون إلى جانب المظلوم ضد الظالم. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس الذي أنجزه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أنهم وقفوا إلى جانب أتباعهم، وقفوا إليهم في ثلاث محاور: في تثقيفهم دينيا عقائديا أخلاقيا ثقافيا. ولهذا أتباع آل البيت كانوا وما زالوا أكثر ثقافة دينية وعقائدية وأخلاقية وأدبية من سائر أتباع المذاهب الأخرى، كان وما زال. الواحد منهم هو نص عالم، هكذا كانت سيرة أهل البيت، ثقفوهم واحد علميا عقائديا دينيا أخلاقيا. هذا جانب أول. جانب ثاني في موقفهم تجاه أتباعهم، أنهم وقفوا إليهم بالزايدة والناقصة، بالمرة والحلوة، وقفوا إلى جانب المحتاجين منهم، إلى جانب الفقراء، وقفوا ورفعوا الحيف عنهم، وهكذا. بعد حاول أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يرفعوا الظلم الذي كان ينزل على أتباعهم. إذن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لما كانوا موجودين ظاهرين، خمس أعمال أهم الأعمال سووها: أرسوا قواعد التشريع الإسلامي، أرسوا قواعد العقيدة الإسلامية، وقفوا أمام التيارات المنحرفة والضالة بمختلف أقسامها، ووقفوا أمام الظلم والظالمين، ووقفوا إلى جانب أتباعهم ثقافيا تربويا عقائديا، وقفوا إلى جانبهم في قضاء حوائجهم، ورفعوا الحيف عنهم. طيب، الإمام صلوات الله وسلامه عليه، خلي نفرض الآن الإمام مو غائب، الإمام ظاهر، وقلنا ما يقدر الآن يستلم دولة، أجل الله الدولة إلى يوم الوقت المعلوم. يا ترى الإمام في غيبته هل هو ينجز ما أنجزه آباؤه حين ظهورهم ووجودهم؟ بلى، أنجز وينجز. أما كيف؟ هاي الأمور الخمسة الآن الإمام وهو غائب هو ينجزها، كيف؟ عند ثلاث سبل، ثلاث محاور. من خلال هذه المحاور الثلاثة وهذه السبل الثلاثة ينجز ما أنجزه آباؤه وأجداده من الأئمة الأطهار. السبل من هم وما هي؟ أولا السبيل الأول العلماء الربانيون التابعون لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله. الآن علماءنا ماذا يصنعون؟ منذ القديم وإلى يومنا هذا يرسون قواعد التشريع، يبينون الأحكام، جزئيات الأحكام، ليل نهار هم قائمون على هذا. واحد، علماؤنا الأعلام ليل نهار قائمون على بيان العقائد وجزئيات العقائد في أصول الدين وما إلى ذلك من شبهات. علماؤنا دائما وأبدا مراجع التقليد الربانيون هم يقفون أمام كل الانحرافات الدينية والعقائدية والسلوكية. من الذي يقف بوجهه؟ اليوم العلماء من خلالهم ومن خلال أتباعهم، من خلال الخطباء، من خلال رجال الدين، هم دا يديرون هذا الجانب. بعد الظلم والظالمين أو الظلم والظالمون، من الذي يندد بهم؟ اليوم علماؤنا هم ومن خلال التابعين إليهم ينددون بهم وقاعدين لهم بالصلاحنا الركبة ونص، ويدافعون عن المظلومين ويقفون بوجه الظالمين كانوا وما زالوا. زين، هذا رابعا. خامسا، قلنا أمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كان يقفون إلى أتباعهم. بلى، علماؤنا هاليوم ما ينمون وما يربون أتباع أهل البيت دينيا وعلميا وعقائديا وأخلاقيا وسلوكيا. بعد، علماؤنا ما يقفون إلى المحتاجين من آل البيت. ما أكثر المؤسسات الخيرية التي من ورائها الدعم المرجعي، ما أكثر المؤسسات الثقافية التي من ورائها الدعم المرجعي. هل يوم التركمان واللي في تل عفر في العراق خرجوا من مدنهم، خرجوا من الموصل وخرجوا من مواطن ومن مناطق التي فيها الإرهاب، وين راحوا؟ رايحين إلى كربلاء وإلى النجف وإلى المدن التي فيها أتباع آل البيت. من هؤلاء يرعاهم؟ من يوفر لهم المكان؟ من يوفر لهم الطعام؟ لا شك أن العلماء من وراء ذلك بشكل وآخر يكلمون أهل الخير، يكلمون أصحاب الوجوه الشرعية، يدفعون المؤسسات الخيرية الدينية حتى يقفوا إلى جانبهم. هكذا كان يصنع أمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لما تعرضت المدينة إلى الخطر وإلى الاجتياح الأموي، شال 400 عائلة وهو كان يصرف عليهم وينفق عليهم في تلك الأيام. نفس الشيء. طيب، ما يحاول علماؤنا أن يدفع الحيفة والضيمة والظلمة عن أتباع آل البيت؟ بلى، يحاولون كما كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يحاولون، ولكن الكلمة هنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه المواقف التي يتخذها علماؤنا من ورائها يد الغيب، من ورائها تزديد. انتم شايفينها اليوم عالم السياسة يتموج يمين شمال. زين، علماؤنا اختصاصهم الفقه والأصول والأحكام والعقائد والدين والشريعة، وإذا بي يخرج برأي سياسي يقلب الموازين بأجمعها وشوفه هو الصواب وفي محله. من الذي ألقى في ذهنه؟ من الذي وجهه؟ هناك يد الغيب. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. شوي دقق، أنتوا لتتصورون علماءنا هكذا يعملون؟ لا، أكو من ورائهم يد الغيب. أحد العلماء كان في النجف من العلماء الفضلاء في أيام السيد أبو الحسن الإصفهاني. تدرون السيد أبو الحسن الإصفهاني كان المرجع الأعلى، مو كل الناس يوافقوا في القضايا الإدارية، زايد ناقص يصير، يقعدون 4-5 يحجون. هذا الكلام الذي يتناقل تجاه السيد أبو الحسن الإصفهاني هو العالم يقول أوجد في نفسي شيئا تجاه السيد أبو الحسن الإصفهاني. يقول من جانب آخر أنا في قرارة نفسي كنت أعتقد أني أعلم من السيد أبو الحسن الإصفهاني، أنا أعلم منه، هذا عقيدتي. يقول راحت الأيام، جت الأيام، وإذا فرد مسألة أنا توقفت بيها، زين من أسأل؟ أني أعتقد أعلم من السيد أبو الحسن الإصفهاني، بعد الموجودين في النجف كلهم دون السيد أبو الحسن الإصفهاني، أروح أسأل منهم؟ ما أسأل. أروح أسأل من السيد أبو الحسن الإصفهاني، أنا ما رايح إلى بيته ولا يوم، ما مواطنا. يقول بعد كم يوم صارت عندي مسألة ثانية توقفت فيها، بعد كم يوم صارت عندي مسألة ثالثة، اجتمع عن 10 مسائل. قل شو أسوي؟ وين أروح؟ ويا من أتبحث، ويا من أتناقش. فكرت لم يكن لي لهذه القضية إلا المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم. يقول اجيت سألت أكو عابد زاهد في النجف، رحت له قلت له عندي رجل صعب الرؤية، أنا أريد ألتقي به، هذا شنو عندك أدعية أعمال؟ أوصل له علمه، قال له تسوي كذا وكذا وكذا، تخرج خارج النجف في الصحراء تسوي ذن الأعمال، أول شخص تلتقي به هو هذا اللي انت تريده اللي ببالك. قلت لا بأس. طلع هذا العالم إلى الصحراء، سوى الأعمال كما قالها الزاهد العابد بحذافيرها، طبقها هناك، خلص، عاين، شاف من بعيد فرد واحد دا يجي لابس عمامة خضراء، عمامة خضراء، فالشي مو مقبول مو مألوف، ولكن من دا يخطو خطواته تنطوي له الأرض، خطوة وحدة عادل فد 10-20 خطوة من خطواتنا. وصل يمه قال لش عندك؟ يقول عاينته. قال ما عندش. قال ما عندك شغل وياي؟ قال لا ما عندي شغل وياك. قال انت رايدني؟ قلت له لا انا ما رايدك، ما عندي شغل وياك. قال خلص ما تريدني. راح. بس ما راح اتذكرت كلام العابد الزاهد في النجف، قال لي اول شخص تشوفه هو الذي تريده. قلت هذا هو الامام. التفتت شفت دا يخطو، ولكن هو خطواته من يخطو فرد مسافة من الارض يمشي. انا صرت اركض والامام دا يخطو ولكن بعيد يصير عني، اصيح يا سيدي يا مولاي، الامام ما وقف هناك، وقعت انا وقعت ظليت عاينة خطى خطى خطوات. وصل اكو فرد كوخ في الصحراء، دخل بذاك الكوخ، قمت انا مشيت على كيفي وصلت لذاك الكوخ، طرقت الباب، طلع فرد خادم، قلت له اريد اللقاء بسيدي ومولاي الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. قال انتظر. راح استاذن، قال قد اذن لك الامام، تفضل. يقول طبيت، شفته هو نفسه هذا الشخص عليه سماء الأنبياء وآثار الصلحاء، قاعد، طبيت سلمت وقعدت، سكتت، هو الإمام مساكت. أنا فكرت عندي 10 مسائل ببالي، أنا مقرر أشوف الإمام وأسئلة، كل ما حاولت أتذكر ذن المسائل العشر شنوه ما ذكرت، هيش ما ذكر. بعدين الإمام قال يابا احنا عندنا شغل، إذا أنت ما عندك شغل حياك الله. يقول اعتذرت من الإمام وقمت طلعت، بس ما طلعت مرة ذكرتهم، اجيت طرقت الباب، طلع للخادم، قلت له أنا المساء العشرة بذهني الآن ذكرتهم، أريد أدخل على الإمام. قال لي اصطبر حتى استأذن لك. راح استأذن، قال الإمام يقول تفضل. يقول أنا هم رحيت طبيت قعدت، شوف الإمام من أقول يسدد علماءنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، شلون يأدب، شلون يعلم، شلون يسدد. يقول قعدت هم قعدت دقيقة دقيقتين خمسة عشرة ما ذكرت المسائل، ما ذكرت. يقول أنا من نفسي استحيت، قمت واعتذرت من الإمام، طلعت مشيت خطوات اتذكرت المسائل العشر، لا حول ولا قوة إلا بالله. اجيت طرقت الباب، طلع للخادم، قلت له هالمرة بعد أنا راح أركز. قال لي أنت تتصور الإمام ما عنده شغل وعمل، كل ساعة أنت جاي ورايح. قلت له أنا أنسى ما أدري شو أسوي. قال تريد أستأذن لك على النائب مال الإمام راح. قلت له راح الإمام؟ قال بلي راح، بس نائبه موجود، تريد أستأذن لك؟ يقول تي مي خالف. يقول استأذن إلي، دخلت وإذا وجدت السيد أبو الحسن الإصفهاني جالس في مكان المهدي من آل محمد صلوات الله عليه وسلم. يقول أنا تعجبت. يقول السيد شافني ابتسم، قال لي تفضل استريح. قلت له واقع القضية كلام الناس شحن قلبي عليك، وأنا أعتقد أعلم منك، صارت عندي مسائل عشرة والمسائل كذا وكذا. قل كل ذكرتني. قال إيه، هذن المسائل راجع بيهن الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني الجزء الفلاني الصفحة كذا، هناك موجودة الأجوبة والبحوث وتستغني بها إن شاء الله. يقول قمت ودعته وطلعت، ولكن الموازين كلها علي مختلطة. شنون صار في هذه الصحراء؟ جاب السيد أبو الحسن الإصفهاني، أنا بنوم بيقظة رحت إلى البيت، فتحت الكتب المجلدات الصفحات، شفت صحيح البحوث كلها موجودة. بعد عدة أيام ذهبت إلى بيت السيد أبو الحسن الإصفهاني، فقام السيد أبو الحسن الإصفهاني وشبقني ورحب بي وابتسم وبدأ يفهمني، ترى أنت ما كنت في حلم، أنت كنت في يقظة. من ذاك اليوم عرفت أن علماءنا من ورائهم التزديد من قبل المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب هذا السبيل الأول. السبيل الثاني الأبدال. الأبدال إن شاء الله إذا الوقت سمح إلى آخر ليالي شهر رمضان في هذه السلسلة المباركة راح أبين لكم عن الأبدال. الأبدال هذول ثلاث طبقات. طبقة أولى حواريون للإمام، طبقة ثانية دونهم منزلة أيضا حواريون للإمام، وطبقة ثالثة من يموت واحد من الطبقة الأولى يجيبون واحد من الطبقة الثانية يخلونه مكانه، من يصير فراغ في الطبقة الثانية يجيبون واحد من الطبقة الثانية يحطوه بالطبقة من الطبقة الثالثة يخلوه بالطبقة الثانية، ثم يحصلون على شخص من خيار الناس ويخلوه في الطبقة الثالثة من الأبدال. وهكذا هذول الأبدال عايشين ويا الناس مع الناس، يروحون يجون عندهم زوجات وأطفال وعائلة، ولكن يختاروهم أن يكونوا حواريين للإمام، طبقة أولى وثانية وثالثة. زين ذولا بين الناس الإمام من خلالهم يطبق. هذول كم وكم منهم يرعى المؤسسات الخيرية، المؤسسات العلمية، المؤسسات الاجتماعية، المؤسسات السياسية، كم وكم منهم يقودون النهضات ضد الظالمين والحركات الدينية، وبرعاية من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هاي الأهداف الخمسة التي كان يطبقها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذن الإمام أيضا بإمكانه أن يطبقها من خلال هؤلاء الأبدال. وذول بين الناس طبيعيين، واحد بيهم يموت ويشيعوه يأخذوا لفاتحة وأنا وياك نحضر فاتحته. ولعل البعض من مراجعنا الربانيين من أولئك الأبدال، ولكن أخو هذا من يختاروه، يختارون واحد اللي ما يفضح سره شوي دق. هاي اثنين. السبيل الثالث هو الإمام هو بنفسه، لأن ذكرت لكم الإمام هو بيننا، اسم عرفه، يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولكن لا يعرفونه. الله يعلم كم من المراكز الدينية، كم من الحوزات، كم من المساجد، كم من الحسينيات، كم من المؤسسات الدينية والسياسية والعلمية والاجتماعية، الإمام يرعاها بشكل وآخر، يشارك بها، يساهم. انتوا شوفوا اليوم علمائنا ما عدهم، ماكو هناك حكومات تسندهم، ماكو آبار نفط عدهم، ولكن بحمد الله يديرون شؤون العالم الشيعي الدينية بأجمعها وبأحسن ما يكون. هاي الأموال شلون تجيهم؟ هاي التبرعات شلون تجيهم؟ ما هي اليد الغيبية التي تحث الناس إلى المشاركة وإلى العطاء وإلى الدعم؟ انتوا شايفين علماء غير علماء آل البيت على طول الخط هناك دعم من قبل الحكومات لهم، الحكومات تعطيهم أموال ورواتب، إذا يردون يبنون مسجد بس يتمنون بالحلم يشوفون الصبح، يشوفون الأرض والمسجد الفخم، الحكومة تبني لهم في أحسن مكان في أفضل مكان، ولكن هل يقدمون عطاء إلى الدين وإلى المذهب وإلى الشريعة كما يقدم علماؤنا؟ أبدا. احنا نشوف الواحد فينا لما يريد يبني له مسجد، تعال اجمع أموال وتعال خذ موافقات، ومن يطوك موافقة؟ ما يطوك موافقة في مكان رسمي مركزي مهم إعلامي، يخلوك بالدواعيس بالمناطق الفرعية، عود موافقة تصير وتعرح اجمع أموال حتى تبني. وما شاء الله هذا العالم الشيعي مليء بالمساجد والحسينيات والمراكز الدينية والحوزات الدينية والعلمية، هذه من يديرها؟ من يدعمها؟ ولهذا ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه يقول: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب، وإني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. شايفين الشمس لما تطلع إيش قد بيها فوائد؟ إلى الزرع، إلى الضار، إلى الأرض، إلى البشرية. وتجي السحب وتصير أمامها، إذا صارت سحب يعني هاي الفوائد بعد ما تروح إلى الأرض وإلى الكون وإلى الزرع وإلى الضار، لو الفوائد موجودة، الفوائد موجودة. يقول كل انتفاع بالشمس إذا غيرها، إذا غيبها عن الأبصار السحاب، وإني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. شوف دقيق. طيب كلمة واحدة أقولها قبل أن أنهي المحاضرة. الإمام في أعماله يراعي جانبه، في الحين اللي هو دا يطبق كل ما كان يطبقه آباؤه حين ظهورهم وحين وجودهم. الإمام الآن غائب، ولكن لو فرضنا إمام موجود وما بيده دولة، ما كان يسوي غير هذا اللي يصير. شوي ذكر الإمام حريص على نقطتين. نقطة أولى، في الحين اللي يمارس هذه الأعمال حريص ألا يخرج عن دائرة الغيبة، لأن هي الغيبة بيها فوائد للأمة والمجتمع. أنا ذكرت لكم بيها فوائد نضوج الأمة، بيها فوائد اهتمام الأمة بالأئمة، بيها فوائد أن الأمة تصل إلى مرحلة بإمكانها أن تهيئ الأرضية لدولته. هذه نقطة أولى، يعني حاول أنه ما يخرج من دائرة الغيبة، ولهذا يحول كل شيء اللي يخرج من الغيبة إلى الظهور يحول دونه. بعد العامل الثاني، يريد الأمة تعتمد على نفسها، لأن بالاعتماد على نفسها تكمل. هاي نقطة مهمة. زين، واحد يقول مولانا إذا الإمام يفعل كما كان يفعل آباؤه وأجداده لأئمة الأطهار ويدفع الظلم والحيف عن أتباعه، لعد ليش نشوف على طول الخط أتباع آل البيت مظلومين من قبل الحكومات، من قبل الإرهابيين، من قبل الظلمة، محرومين دائما في السجون، دائما ودائما ودائما يحاول الأعداء أن يمزقهم. هذا اللي دا نشوفه. ليش الإمام ما يأتي ويرفع عنهم الظلم؟ لماذا؟ وإذا قامت لهم دولة في زمن من الأزمان العالم كله يتكالب عليها حتى يسقطها، لماذا؟ ليش الإمام ما يرفع هذا الظلم؟ الجواب، أولا الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم لما كانوا موجودين ظاهرين كان بإمكانهم أن يرفعوا الظلم والحيف عن الشيعة بأجمعه. لا، كم من الشيعة كانوا يظلمون في زمن الإمام علي بن أبي طالب، في زمن الإمام الحسن، في زمن الإمام الحسين، في زمن الإمام زين العابدين، في زمن الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، وهكذا بقية الأئمة. كم كانوا يظلمون، كم كانوا يسجنون، كم كانوا يبنون من السادة وهم أحياء في الأعمدة. الأئمة كانوا يحاولون يرفعون عنهم الحيف والظلم بما أوتوا وبما يتمكنون. فإذا هناك ما ارتفع الظلم بأجمعه حتى أن الإمام في زمن الغيبة يكون رفع الظلم بأجمعه. زين، إذا الآن يرفع الظلم بأجمعه، إذن ما الحاجة إلى ظهوره وإلى قيام دولته؟ هذا أولا. ثانيا، كثير من هذا الظلم الذي يتعرض إليه أتباع آل البيت هم السبب، هم السبب، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم، هم يظلمون أنفسهم. الظلم منهم، هم ما عندهم تخطيط، واحد ما يراعي الثاني، ما يتآلفون ببيناتهم، ما يتكاتفون ببيناتهم. النظرة متكون بعيدة ومستقبلية. هل يوم الظلم الذي يجري على أتباع آل البيت في المناطق الساخنة في العراق صحيح دا ينفذ الظلمة وأعداء آل البيت والإرهابيون والنواصب، ولكن جزء منه هم نفسهم أتباع آل البيت. النظرة قصيرة، النظرة مو بعيدة، النظرة قصيرة أيها الأحبة. الواحد ما ينظر على الأمد البعيد، هذا تشبته وإصراره ماذا سيؤدي بأتباع آل البيت وإلى أين سيجر، ما يفكر بيها. وشوف هذا الظلم وهذا الاغتصاب، فجزء منهم نفسهم أتباع آل البيت السبب. ثالثا، الإمام يريدهم يعتمدون على أنفسهم. هذا الطفل لازم يطلع بره ويروح بالمدرسة ويبقون قلمه وياخذون الكاكاو ماله ويدافع ويتضارب ويعرف كيف يدافع عن حقه ويعرف كيف يحول دون أن يظلم من قبل الآخرين. إما إذا أنت في كل صغيرة وكبيرة تطلع له برا تدافع عنه من الصبيان، وكل صغيرة وكبيرة تروح للمدرسة، لا هذا بعد مو بإمكانه أن يعتمد على نفسه. إذا واحد ضربه راجي يجي يقول لك بابا فلان ضربني تعال روح ضربه، لا هو كودي دافع. وهذا الدفاع ينفع الأمة، لابد أن تنمو الأمة، لابد أن تتكامل تصل إلى مرحلة لو ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه تكون الأرضية مهيئة فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا جانب. كلمة أخيرة، هناك موارد لرفع الحيف والظلم تتطلب استخدام الإعجاز والغيب، وهذا مو مسموح، مو مسموح. قضية مهمة، أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مو مسموح لهم أن يستعملوا الإعجاز والغيب إلا بشروط خاصة وبظروف خاصة. الإمام بإمكانه الآن يدخل المعادلات الكونية والمادية والطبيعية كلها يقلبها ويعتمد الغيب لرفع الحيف مثلا عن أتباعه في الموصل، عن أتباعه في كركوك، عن أتباعه في الرمادي، عن أتباعه في سامراء. هذا ما يصير. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء كان بإمكانه أن يضع إصبعه في الأرض فينبع الماء كرامة له، فيسقي أبناءه، يسقي عبد الله الرضيع. ما صنع الحسين ذلك. الأمور لازم تمشي على طبيعتها، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. شيء واحد الإمام سواه على مود يقوي عزيمة أصحابه، كشف الحجب لهم وقال لهم هذه منازلكم، انظروا إلى منازلكم وإلى قصوركم في الجنة. شو يدقق، وهذا بس راد يقوي عزيمته مو أكثر من هذا. كم من المعاجز والكرامات الآن تحصل لآل البيت حتى تقوي عزيمة أتباعهم والموالين لهم، هذا اللي قوى عزيمتهم. ولهذا كان يقول لهؤلاء الذين جاءوا مع الكثير منهم، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. يرحون ويروح الواحد والاثنين يصبحون الصباح يشوفون هواي منهم ما هم. ليلة العاشر اجى الحسين صلوات الله وسلامه عليه الى جون. جون هذا كان مولى لأبي ذر الغفاري، مولى يعني كان عبد عند أبو ذر، وأبو ذر اعتقل لين كبر جون بعد ما يقدر يعمل، قال له أنت حر لوجه الله. زين هذا وين يعيش؟ فجاء إلى آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، إلى ديوانهم، صار يخدم في ديوانهم ويأكل عندهم ويعيش وياهم. فكان مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسين ليلة العاشر، قال له يا جون إن القوم لا يريدون أحدا غيري فلا تبتلي بطريقتي، خذ لك مسلكا ما بين هذين الجبلين وارحل بنفسك. وإذا بجون أطرق برأسه إلى الأرض، رفع رأسه وقد تدحرجت دمعتان كبيرتان على خديه، قال سيدي أبا عبد الله، سيدي يا ابن رسول الله، أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم، والله يا ابن رسول الله إن ريحي لنتن وإن لوني لأسود وإن حسبي للئيم، فتنفس علي بالجنة فيطيب ريحي ويبيض وجهي ويشرف حسبي، لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم. وبقى جون مع الحسين، يوم سقط على الأرض جاء الحسين وجلس عند رأسه، رفع يديه، اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع الأبرار وعرف بينه وبين محمد وآل محمد. يقول الراوي كنا نمر من عند جون فنشم منه رائحة المسك تعبق من وجوده المبارك. هذول أصحاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كان يتقدم الواحد منهم تلو الآخر. مرة واحدة خرج الإمام سلام الله عليه، تقول الرواية، فصار يلتفت يمينا وشمالا فلم يرى أحدا من أصحابه وأهل بيته إلا من صافح التراب جبينه ومن قطع الحمام أنينه. فنادى: يا مسلم ابن عقيل، ويا هاني ابن عروة، ويا حبيب ابن مظاهر، ويا فلان ويا فلان، يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجا، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأدعوكم فلا تنتبهون، أنتم نيام أرجوكم تنتبهون، أم حالت منيتكم بينكم وبين إمامكم فلا تجيبون. اتقل أخويا تنادي، تنادي يا أخويا، وما لك معين، ما لك معين، وقومك على الغبرة مطاعين. عطشان خيا مسلمين، أنا مني أنا جيب الماء لحسين، والله يا بنا مني أنا جتني كربلا مني، أنا مني أنا جيب المرتضى مني، بويا عن كربلا عنا غبت ويانا، والعلوج ومي عليك اكو ديان، بويا يطلبوك سار بدر وحنيا، يا انفزع وفرد فزعة على حسين، على حسيا يا انخذا وسارهم واحد بسبعين، يا خذا وسارهم واحد بسبعين. لما رأل السبط أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفضل أين الفارس البطل، وأين من دوني الأرواح قد بذلوا، بالأمس كانوا معي واليوم بعد بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوا في سويد القلب نيرانا. نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا، إنا لله وإنا إليه